بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجز شيخنا عنا خير الجزاء، واغفر له ولوالديه، واصرف عنه كل سوء ومكروه، وأعذنا وإياه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: وهؤلاء يجيبون على التسلسل بجوابين، أحدهما أن يقال هذا التسلسل في الحوادث المستقبلة لا في الحوادث الماضية، فإنه إذا فعل فعلا لحكمة كانت الحكمة حاصلة بعد الفعل، فإذا كانت تلك الحكمة يطلب منها حكمة أخرى بعدها كانت تسلسلا في المستقبل، وتلك الحكمة الحاصلة محبوبة له وسبب لحكمة ثانية. فهو لا يزال سبحانه يحدث من الحكم ما يحبه ويجعله سببا لما يحبه. قالوا: والتسلسل في المستقبل جائز عند جماهير المسلمين وغيرهم من أهل الملل وغير أهل الملل، فإن نعيم الجنة وعذاب النار دائمان مع تجدد الحوادث فيهما. وإنما أنكر ذلك الجهم بن صفوان، فزعم أن الجنة والنار يفنيان، وأبو الهذيل العلاف زعم أن حركات أهل الجنة والنار تنقطع ويبقون في سكون دائم، وذلك أنهم لما اعتقدوا أن التسلسل في الحوادث ممتنع في الماضي والمستقبل قالوا هذا القول الذي ضللهم به أئمة الإسلام. وأما تسلسل الحوادث في الماضي ففيه أيضا قولان لأهل الإسلام لأهل الحديث والكلام وغيرهم، فمن يقول إنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ولم يزل فعالا إذا شاء أفعالا تقوم بنفسه بقدرته ومشيئته شيئا بعد شيء، يقول إنه لم يزل يتكلم بمشيئته ويفعل بمشيئته شيئا بعد شيء، مع قوله إن كل ما سوى الله محدث مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وإنه ليس في العالم شيء قديم مساوق لله كما تقوله الفلاسفة القائلون بقدم الأفلاك وأنها مساوقة لله في وجوده، فإن هذا ليس من أقوال المسلمين. وقد بينا فساد قول هؤلاء في غير هذا الموضع، وبينا أن قولهم بأن المبدع علة تامة موجب بذاته هو نفسه يستلزم فساد قولهم، فإن العلة التامة تستلزم معلولها فلا يجوز أن يتأخر عنها شيء من معلولها. فالحوادث مشهودة في العالم، فلو كان الصانع موجبا بذاته علة تامة مستلزمة لمعلولها لم يحدث شيء من الحوادث في الوجود، إذ الحادث يمتنع أن يكون صادرا عن علة تامة أزلية. فلو كان العالم قديما لكان مبدعه علة تامة، والعلة التامة لا يتخلف عنها شيء من معلولها، فيلزم من ذلك أن لا يحدث في العالم شيء. فحدوث الحوادث دليل على أن فاعلها ليس بعلة تامة في الأزل، وإذا انتفت العلة التامة في الأزل بطل القول بقدم شيء من العالم. لكن هذا لا ينفي أن الله لم يزل متكلما إذا شاء ولم يزل حيا فعالا لما يشاء. وعمدة الفلاسفة على قدم العالم هو قولهم يمتنع حدوث الحوادث بلا سبب حادث، فيمتنع تقدير ذات معطلة عن الفعل لم تفعل ثم فعلت من غير حدوث سبب. وهذا القول لا يدل على قدم شيء بعينه من العالم لا الأفلاك ولا غيرها، إنما يدل على أنه لم يزل فعالا، وإذا قدر أنه فعال لأفعال تقوم بنفسه أو مفعولات حادثة شيئا بعد شيء، كان ذلك وفاء بموجب هذه الحجة مع القول بأن كل ما سوى الله محدث مخلوق بعد أن لم يكن، كما أخبرت الرسل أن الله خالق كل شيء وإن كان النوع لم يزل متجددا، كما في الحوادث المستقبلة كل منها حادث مخلوق وهي لا تزال تحدث شيئا بعد شيء. قال هؤلاء: والله قد أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وأخبر أنه خالق كل شيء ولا يكون المخلوق إلا مسبوقا بالعدم. فالقرآن يدل على أن كل ما سوى الله مخلوق مفعول محدث، فليس شيء من الموجودات مقارنا لله تعالى، كما يقوله دهرية الفلاسفة: إن العالم معلول له وهو موجب له مفيض له، وهو متقدم عليه بالشرف والعلية والطبع، وليس متقدما عليه بالزمان، فإنه لو كان علة تامة موجبة يقترن بها معلولها كما زعموا لم يكن في العالم شيء محدث، فإن ذلك المحدث لا يحدث عن علة تامة أزلية يقارنها معلولها، فإن المحدث المعين لا يكون أزليا. وسواء قيل إنه حدث عنه بوسط أو بغير وسط، كما يقولون إن الفلك تولد عنه بوسط عقل أو عقلين أو غير ذلك مما يقال، فإن كل قول يقتضي أن يكون شيء من العالم قديما لازما لذات الله فهو باطل، لأن ذلك يستلزم كون الباري موجبا بالذات بحيث يقارنه موجبه، إذ لولا ذلك لما قارنه ذلك الشيء، ولو كان موجبا بالذات لم يتأخر عنه شيء من موجبه ومقتضاه، فكان يلزم أن لا يكون في العالم شيء محدث. ولو قيل إنه موجب بذاته للفلك، وأما حركات الفلك فيوجبها شيئا بعد شيء، كان هذا باطلا من وجوه: أحدها أن يقال إن كانت حركة الفلك لازمة له فهو كما هو قولهم امتنع إبداع الملزوم دون لازمه، وكونه موجبا بالذات علة تامة للحركة ممتنع، لأن الحركة تحدث شيئا فشيئا، والعلة التامة الموجبة لمعلولها في الأزل لا يتأخر عنها شيء من معلولها، فلا تكون الحركة معلولة للموجب بذاته في الأزل الذي يلزمه معلوله، وإن لم تكن لازمة له فهي حادثة فتقتضي سببا واجبا حادثا، وذلك بالحادث لا يحدث عن العلة التامة الأزلية، إذ الموجب بذاته لا يتأخر عنه موجبه. ولهذا كان قول هؤلاء الذين يجعلون الحوادث صادرة عن علة تامة أزلية لا يحدث فيها ولا منها شيء أشد فسادا من قول من يقول حدثت عن القادر بدون سبب حادث، لأن هؤلاء أثبتوا فاعلا ولم يثبتوا سببا حادثا، وأولئك يلزمهم نفي الفاعل للحوادث، لأن العلة التامة الموجبة بذاتها في الأزل لا تكون محدثة لشيء أصلا. ولهذا كانت الحوادث عندهم إنما تحدث بحركة الفلك، وهم لا يجعلون فوق الفلك شيئا أحدث حركته، بل قولهم في حركات الأفلاك وسائر الحوادث من جنس قول القدرية في أفعال الحيوان، وحقيقة ذلك أنها تحدث بلا محدث، لكن القدرية خصوا ذلك بأفعال الحيوان، وهؤلاء قالوا ذلك في كل حادث علوي وسفلي. الوجه الثاني أن الفاعل سواء كان قادرا أو موجبا بذاته، أو قيل هو قادر يوجب بمشيئته وقدرته، لا بد أن يكون موجودا عند وجود المفعول، ولا يجوز أن يكون معدوما عند وجود المفعول، إذ المعدوم لا يفعل موجودا، ونفس إيجابه وفعله واقتضائه وإحداثه لا بد أن يكون ثابتا بالفعل عند وجود المفعول الموجب المحدث، فلا يكون فاعلا حقيقة إلا مع وجود المفعول. فلو قدر أنه فعله واقتضاه فوجد بعد عدم للزم أن يكون فعله وإيجابه عند عدم المفعول الموجب، وعند عدمه فلا إيجاب ولا فعل. وإذا كان كذلك فالموجب لحدوث الحوادث إذا قدر أنه يفعل الثاني بعد الأول من غير أن يحدث له حال يكون بها فاعلا للثاني، كان المؤثر التام معدوما عند وجود الأثر، وهذا محال، فإن حاله عند وجود الأثر وعدمه سواء، وقبله كان يمتنع أن يكون فاعلا له فكذلك عنده، أو يقال قبله لم يكن فاعلا فكذلك عنده، إذ لو جوز أن يحدث الحادث الثاني من غير حدوث حال الفاعل بها صار فاعلا، لزم حدوث الحوادث كلها بلا سبب، وترجيح الفاعل لأحد طرفي الممكن بل لوجود الممكن بلا مرجح، لأن حاله قبل ومع وبعد سواء، وتخصيص بعض الأوقات بذلك الحادث تخصيص بلا مخصص، فإن كان هذا جائزا جاز حدوث كل الحوادث بلا سبب حادث، وبطل قولهم، وإن لم يكن جائزا بطل أيضا قولهم، فثبت بطلان قول هؤلاء المتفلسفة الدهرية على تقدير النقيضين، وذلك يستلزم بطلانه في نفس الأمر. والواحد من الناس إذا قطع مسافة وكان قطعه للجزء الثاني مشروطا بالأول، فإنه إذا قطع الأول حصل له أمور تقوم به من قدرة أو إرادة أو غيرهما تقوم بذاته، بها صار حاصلا في الجزء الثاني، لا أنه بمجرد عدم الأول صار قاطعا للثاني. فإذا شبهوا فعله للحوادث بهذا لزمهم أن يتجدد لله أحوال تقوم به عند إحداث الحوادث، وإلا فإذا لم يتجدد له حال، وإنما وجد الحادث الثاني بمجرد عدم الأول، فحاله قبل وبعد سواء، فاختصاص أحد الوقتين بالإحداث لا بد له من مخصص، ونفس صدور الحوادث لا بد له من فاعل، والتقدير أنه على حال واحدة من الأزل إلى الأبد، ويمتنع مع هذا التقدير اختصاص وقت دون وقت بشيء، أو أن يكون فاعل للحوادث، فإنه إذا كان ولا يفعل هذا الحادث وهو الآن كما كان فهو الآن لا يفعل هذا الحادث. وابن سيناء وأمثاله من القائلين بقدم العالم بهذا احتجوا على أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن وافقهم، فقالوا إذا كان في الأزل ولا يفعل فهو الآن على حاله، فهو الآن لا يفعل وقد فرض فاعلا، هذا خلف، وإنما لزم ذلك من تقدير ذات معطلة عن الفعل. فيقال لهم هذا بعينه حجة عليكم في إثبات ذات بسيطة لا يقوم بها فعل ولا وصف مع صدور الحوادث عنها، فإن كان بوسائط لازمة لها فالوسط اللازم لها قديم بقدمها، وقد قالوا إنه يمتنع صدور الحوادث عن قديم هو على حال واحد كما كان. الوجه الثالث أن يقال هم يقولون بأن الواجب فياض دائم الفيض، وإنما يتخصص بعض الأوقات بالحدوث لما يتجدد من حدوث الاستعداد والقبول، وحدوث الاستعداد والقبول هو سبب حدوث الحركات، وهذا كلام باطل، فإن هذا إنما يتصور إذا كان الفاعل الدائم الفيض ليس هو المحدث للاستعداد القبول كما يدعونه في العقل الفعال، فيقولون إنه دائم الفيض، ولكن يحدث استعداد القوابل بسبب حدوث الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية، وتلك ليست صادرة عن العقل الفعال وإنما في المبدع الأول، فهو المبدع لكل ما سواه، فعنه يصدر الاستعداد والقبول والقابل والمقبول. وحينئذ فيقال: إذا كان علة تامة موجبة بذاته، وهو دائم الفيض لا يتوقف فيضه على شيء غيره أصلا، لزم أن يكون كل ما يصدر عنه بواسطة أو بغير واسطة لازما له قديما بقدمه، فلا يحدث عنه شيء لا بوسط ولا بغير وسط، لأن فعله وإبداعه لا يتوقف على استعداد أو قبول يحدث عن غيره، ولكن هو المبدع للشرط والمشروط والقابل والمقبول والاستعداد وما يفيض على المستعد. وإذا كان وحده هو الفاعل لذلك كله، امتنع أن يكون علة تامة أزلية مستلزمة لمعلولها، لأن ذلك يوجب أن يكون معلوله كله أزليا قديما بقدمه، وكل ما سواه معلول له، فيلزم أن يكون كل ما سواه قديما أزليا، وهذا مكابرة للحس. ومن تدبر هذا وفهمه تبين له أن فساد قول هؤلاء معلوم بالضرورة بعد التصور التام، وإنما عظمت حجتهم وقويت شوكتهم على أهل الكلام المحدث المبتدع الذي ذمه السلف والأئمة من الجهمية والمعتزلة، ومن وافقهم من الأشعرية والكرامية والشيعة، ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم. فإن هؤلاء لما اعتقدوا أن الرب في الأزل كان يمتنع منه الفعل والكلام بمشيئته وقدرته، وكان حقيقة قولهم أنه لم يكن قادرا في الأزل على الكلام والفعل بمشيئته وقدرته لكون ذلك ممتنعا لنفسه، والممتنع لا يدخل تحت المقدور، صاروا حزبين. حزبا قالوا إنه صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وإنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، وهذا قول المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، وهو قول الكرامية وأئمة الشيعة كالهاشمية وغيرهم. وحزبا قالوا صار الفعل ممكنا بعد أن كان ممتنعا منه، وأما الكلام فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته، وهو قول ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما. أو قالوا إنه حروف أو حروف وأصوات قديمة الأعيان لا تتعلق بمشيئته وقدرته، وهو قول طوائف من أهل الكلام والحديث والفقه، ويعزى ذلك إلى السالمية، وحكاه الشهرستاني عن السلف والحنابلة، وليس هو قول جمهور أئمة الحنابلة، ولكنه قول طائفة منهم من أصحاب مالك والشافعي وغيرهم. وأصل هذا الكلام كان من الجهمية، أصحاب جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف ونحوهما، قالوا لأن الدليل قد دل على أن دوام الحوادث ممتنع، وأنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، كما قد بسط في غير هذا الموضع. قالوا فإذا كان الأمر كذلك وجب أن يكون كل ما تقارنه الحوادث محدثا، فيمتنع أن يكون البارئ لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته وقدرته، بل يمتنع أن يكون لم يزل قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة، فيمتنع أن يكون قادرا على دوام الفعل والكلام بمشيئته وقدرته. قالوا وبهذا يعلم حدوث الجسم، لأن الجسم لا يخلو عن الحوادث، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. ولم يفرق هؤلاء بين ما لا يخلو عن نوع الحوادث وبين ما لا يخلو عن عين الحوادث، ولا فرقوا فيما لا يخلو عن الحوادث بين أن يكون مفعولا معلوما أو أن يكون فاعلا واجبا بنفسه. فقال لهؤلاء أئمة الفلاسفة وأئمة أهل الملل وغيرهم: هذا الدليل الذي أثبتتم به حدوث العالم ويدل على امتناع حدوث العالم، وكان ما ذكرتموه إنما يدل على نقيض ما قصدتموه، وذلك لأن الحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود، فما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فليس لإمكان الفعل وجواز ذلك وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. قال المناظر عن أولئك المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، لكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا يمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه، فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له، بخلاف جنس الحوادث. فيقال لهم: هب أنكم تقولون ذلك، لكن يقال: إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية، فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان، وإلا لزم انقلاب الجنس من الإمكان إلى الامتناع من غير حدوث شيء ولا تجدد شيء. ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الإحداث أو ما يشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان هو مصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد من غير سبب تجدد. وهذا ممتنع في صريح العقل، وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا. وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا، ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل. وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع؟ وأيضا فما ذكروه من الشرط، وهو أن جنس الفعل أو جنس الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لم يزل ممكنا، فإنه يتضمن الجمع بين النقيضين أيضا، فإن كون هذا لم يزل يقتضي أنه لا بداية لإمكانه، وأن إمكانه قديم أزلي، وكونه مسبوقا بالعدم يقتضي أن له بداية وأنه ليس بقديم أزلي، فصار قولهم مستلزما أن الحوادث يجب أن يكون لها بداية وأنه لا يجب أن يكون لها بداية، وذلك لأنهم قدروا تقديرا ممتنعا، والتقدير الممتنع قد يلزمه حكم ممتنع، كقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فإن قولهم إمكان جنس الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له مضمونه أن ما له بداية ليس له بداية، فإن المشروط بسبق العدم له بداية، وإن قدر أنه لا بداية له كان جمعا بين النقيضين. وأيضا فيقال: هذا تقدير لا حقيقة له في الخارج، وصار بمنزلة قول القائل: جنس الحوادث بشرط كونها ملحوقة بالعدم هل لإمكانها نهاية؟ أم ليس لإمكانها نهاية؟ فكما أن هذا يستلزم الجمع بين النقيضين في النهاية، فكذلك الأول يستلزم الجمع بين النقيضين في البداية. وأيضا فالممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح تام يجب به الممكن. وقد يقولون لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح تام يستلزم وجود ذلك الممكن. وهذا الثاني أصوب كما عليه نظار المسلمين المثبتين، فإن بقاءه معدوما لا يفتقر إلى مرجح، ومن قال إنه يفتقر إلى مرجح قال عدم مرجحه يستلزم عدمه. ولكن يقال هذا مستلزم لعدمه، لأن هذا هو الأمر الموجب لعدمه، ولا يجب عدمه في نفس الأمر، بل عدمه في نفس الأمر لا علة له، فإن عدم المعلول يستلزم عدم العلة وليس هو علة له. والملزوم أعم من كونه علة، لأن ذلك المرجح التام لو لم يستلزم وجود الممكن لكان وجود الممكن من المرجح التام جائزا لا واجبا ولا ممتنعا، وحينئذ فيكون ممكنا فيتوقف على مرجح، لأن الممكن لا يحصل إلا بمرجح. فدل ذلك على أن الممكن إن لم يحصل مرجح يستلزم وجوده امتنع وجوده، وما دام وجوده ممكنا جائزا غير لازم لا يوجد. وهذا هو الذي يقوله أئمة أهل السنة المثبتين للقدر مع موافقتهم أئمة الفلاسفة لهم. وهذا مما احتجوا به على أن الله خالق أفعال العباد، والقدرية من المعتزلة وغيرهم تخالف في هذا، وتزعم أن القادر يمكنه ترجيح الفعل على الترك بدون ما يستلزم ذلك، وادعوا أنه إن لم يكن القادر ذلك لزم أن يكون موجبا بالذات لا قادرا. قالوا والقادر المختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، فمتى قيل إنه لا يفعل إلا مع لزوم أن يفعل لم يكن مختارا بل مجبورا. فقال لهم الجمهور من أهل الملة وغيرهم بل هذا خطأ، فإن القادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، ليس هو الذي إن شاء الفعل مشيئة جازمة وهو قادر عليه قدرة تامة. يبقى الفعل ممكنا جائزا لا لازما واجبا ولا ممتنعا محالا، بل نحن نعلم أن القادر المختار إذا أراد الفعل إرادة جازمة وهو قادر عليه قدرة تامة لزم وجود الفعل وصار واجبا بغيره لا بنفسه، كما قال المسلمون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما شاء سبحانه فهو قادر عليه، فإذا شاء شيئا حصل مرادا له وهو مقدور عليه فيلزم وجوده، وما لم يشأ لم يكن، فإنه ما لم يرده وإن كان قادرا عليه لم يحصل المقتضى التام لوجوده فلا يجوز وجوده. قالوا ومع القدرة التامة والإرادة الجازمة يمتنع عدم الفعل، ولا يتصور عدم الفعل إلا لعدم كمال القدرة أو لعدم كمال الإرادة، وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه وهو معروف بالأدلة اليقينية، فإن فعل المختار لا يتوقف إلا على قدرته وإرادته، فإنه قد يكون قادرا ولا يريد الفعل فلا يفعله، وقد يكون مريدا للفعل لكنه عاجز عنه فلا يفعله. أما مع كمال قدرته وإرادته فلا يتوقف الفعل على شيء غير ذلك، والقدرة التامة والإرادة الجازمة هي المرجح التام للفعل الممكن، فمع وجودهما يجب وجود ذلك الفعل. والرب تعالى قادر مختار يفعل بمشيئته لا مكره له، وليس هو موجبا بذاته، بمعنى أنه علة أزلية مستلزمة للفعل، ولا بمعنى أنه يوجب بذات لا مشيئة لها ولا قدرة، بل هو يوجب بمشيئته وقدرته ما شاء وجوده، وهذا هو القادر المختار، فهو قادر مختار يوجب بمشيئته ما شاء وجوده. وبهذا التحرير يزول الإشكال في هذه المسألة، فإن الموجب بذاته إذا كان أزليا يقارنه موجبه، فلو كان الرب تعالى موجبا بذاته للعالم في الأزل لكان كل ما في العالم مقارنا له في الأزل، وذلك ممتنع. بل ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وكل ما شاء الله وجوده في العالم فإنه يجب وجوده بقدرته ومشيئته، وما لم يشأ يمتنع وجوده، إذ لا يكون شيء إلا بقدرته ومشيئته، وهذا يقتضي وجوب وجود ما شاء الله تعالى وجوده.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مسألة تسلسل الحوادث، هي مسألة لم تكن في كتب المتقدمين، وما جاءت بها أدلة صريحة في نص عليها، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يحاج الفلاسفة من جنس كلامهم ويرد عليهم، ونعم ما فعل، أعني من حيث أن كثيرا من الناس لا يكاد يدرك مثل هذا، ولكن بعضهم ينكر عليه انطلاقه رحمة الله عليهم مع هؤلاء المتفلسفة في مثل هذا الكلام. لا سيما وهي مسألة ما هي قديمة، الإعراض عنها واختصار القول في الرد عليهم يعني كان ربما أفهم عند القارئ. وقد تكلم على هذا الشيخ الألباني في عند حديث 131 من صحيحة، حديث القلم، وشارح الطحاوية عند قول الطحاوية ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان بصفاته أزلية لا يزال عليها أبديا. وللجنة الدائمة أيضا كلام في هذه المسألة سيقرأه إن شاء الله، نختم به هذا الدرس، وله بقية هذا الدرس، نحن إنما قرأناه سردا لأنه رد على الفلاسفة، رد على الفلاسفة من جنس كلامهم. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة في المجلد،
وله كلام أيضا في سلسلة الهدى والنور نظير هذا، إنما ذاك مطول هنا مختصر.
في المجلد الأول صفحة 258 قال رحمه الله تعالى: وفيه رد أيضا،
اقرأ الحديث،
عند حديث إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم وأمره أن يكتب كل شيء يكون.
الشيخ الألباني عند هذا الحديث يرى أن أول شيء خلقه الله القلم، والجمهور يرون أن القلم مسبوق بالعرش، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، وكان عرشها علما. قال ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، كان ذو أركان أي أن وقت الكتابة كتب وكان العرش قد خلق. وليس في هذا دلالة على أن العرش أول المخلوقات على الإطلاق، لا هذا ولا القلم أول المخلوقات على الإطلاق، ولكن العرش قبل القلم عند جمهور العلماء، لأنه هذا أول بقوله: إن أول شيء خلق الله القلم قال له أكتب، أي أول ما خلق الله القلم قال أكتب، أمره بالكتابة، ليس معناه أنه أول شيء على الإطلاق، وإن كان هذا اللفظ الذي هنا في هذا الموضع يعني يوحي بالأولية المطلقية بإطلاقها، لكن هذا تأويله، قول الجمهور أصح. ثم نعود إلى مسألة ما ذكره من تسلسل الحوادث. اقرأ.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وفيه، أي في الحديث السابق، وفيه رد أيضا على من يقول بحوادث لا أول لها، وأنه ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بمخلوق قبله، وهكذا إلى ما لا بداية له.
هذا الكلام باطل، أن هناك حوادث لا أول لها. فالله قد قال: الله خالق كل شيء. قال: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وهذا المخلوق حدث بعد أن لم يكن شيئا، خلقتك ولم تكن شيئا، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لو كان مسبوقا لكان عالما. قال: هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فإذن الإنسان والمخلوق والخلق خلقوا ولم يكونوا مخلوقين، خلقهم الله سبحانه وتعالى. فالقول بأنه بقدم الحوادث حوادث لا أول لها قول فاسد، والقول بأنها حوادث لا نهاية لها قول فاسد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، انتهى. والله خالق كل شيء ولا يزال خالقا ومتكلما متصفا بصفات الخلق وصفاته التي ثابتة لنفسه سبحانه وتعالى، ولكن يعني ما يزال بالنسبة للمخلوقات قدم العالم حوادث لا أول لها، حوادث لا نهاية لها، هذا كلام ما هو صحيح. أما الله سبحانه وتعالى فإنه خالق كل شيء، وهو متصف بصفات الكمال، صفة الخلق وغير الخلق، يخلق ما يشاء، يفعل ما يشاء أزليا وأبديا. هذا خلاصة القول في هذه المسألة، وخلاصة القول في تسلسل الحوادث في هذا المختصر، وكلام أهل العلم مضمونه ذلك. نعم.
قال: بحيث لا يمكن أن يقال هذا أول مخلوق، فالحديث يبطل هذا القول ويعين أن القلم هو أول مخلوق، فليس قبله قطعا أي مخلوق. ولقد أطال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الكلام في رده على الفلاسفة محاولا إثبات حوادث لا أول لها، وجاء في أثناء ذلك بما تحار فيه العقول ولا تقبله أكثر القلوب، حتى اتهمه خصومه بأنه يقول بأن المخلوقات قديمة لا أول لها.
ولا يقول هذا شيخ الإسلام، كلامه صريح في هذا، في هذا الموضوع وفي غيره، ما يقول بحوادث لا أول لها، بل يرد على أصحاب هذا القول الفاسد بردود قوية، ومنهم ما مر بنا آنفا في هذا الموضع. فمن يقول إن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، ولم يزل فعالا إذا شاء أفعالا تقوم بنفسه بقدرته ومشيئته شيئا بعد شيء، يقول إنه لم يزل يتكلم مشيئته ويفعل بمشيئته شيئا بعد شيء، مع قوله إن كل ما سوى الله محدث، كل ما سوى الله محدث، مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وإنه ليس في العالم شيء قديم مساوق لله كما تقوله الفلاسفة القائلون بقدم الأفلاك، قدم العالم والأفلاك، وأنها مساوقة لله في وجوده، فإن هذا ليس من أقوال المسلمين، هذا قاطع لدعواهم. هذا أنه يقول بقدم العالم أو يقول بحوادث لا أول لها أو حوادث لا نهاية لها، إنما يثبت لله الصفات أنه لا زال فعال لما يريد.
قال: مع أنه يقول ويصرح بأن ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم، ولكنه مع ذلك يقول بتسلسل الحوادث إلى ما لا بداية له، كما يقول هو وغيره بتسلسل.
هو يقول، شيخ الإسلام يقول إن الله لا يزال فعالا لما يريد، فعال لما يريد، يخلق متصف بصفة الخلق قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلقهم، متصف بصفة الرزق قبل خلق الخلق وبعد رزقه، متصف بصفة الكلام بصفة الاستواء قبل خلق العرش، قبل خلق العرش وبعد خلق العرش، متصف بصفاته الرحمن العرش استوى، متصف بصفاته، ما زال بصفاته التي اتصف بها. هذا مدلول كلامه على أن الله متصف بهذه الصفات ولا يزال فعالا سبحانه وتعالى. فهو يقول فعال لما يريد على هذا المعنى كلامه.
كما يقول هو وغيره بتسلسل الحوادث إلى ما لا نهاية،
يعني تسلسل الحوادث يعني أزلا، كما تكون أزلا ثم أبدا تسلسل الحوادث، أنه فعال لما يريد سبحانه وتعالى في حق الله عز وجل، أما في حق المخلوقين فالله فعال لما يريد.
فلذلك القول منه غير مقبول، فذلك القول منه غير مقبول، بل هو مرفوض بهذا الحديث. وكم كنا نود ألا يلج ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا المولج، لأن الكلام فيه شبيه بالفلسفة وعلم الكلام،
وكلام الفلاسفة هو يرد عليهم، ولا هذا كلام الفلاسفة كلام يقسي القلب. نعم، كلام الفلاسفة يرد عليهم، فتح الله عليه بأنه جعل له فهما في مثل هذا ويرد عليهم، وهو نظير ما يعني ماذا من جنس كلامه
الذي تعلمنا منه التحذير والتنفير منه. ولكن صدق الإمام مالك رحمه الله حين قال: ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهى كلام الإمام الألباني رحمه الله.
هذا انتقاد شيخ الألباني على شيخ الإسلام في دخوله في هذا الموضوع التسلسل وحوادث كذا، أنه من جنس كلام الفلاسفة.
ويقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية في المجلد الأول صفحة 205: وحلول الحوادث.
هو يقترف عن شيخ الإسلام عن ابن القيم بن كثير، كتاب شرح الطحاوية قل أن يخرج عن هذه المصادر الثلاثة، قليل تجده يخرج عن هذه المصادر، مصادر كلام شيخ الإسلام، كلام ابن القيم، كلام ابن كثير، لأنه يعني تلميذ ابن كثير. نعم.
قال: وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة.
هذا الذي أشرنا إليه الآن، الكلام في الحوادث وتسلسلها لها أصل، قل ما ورد في كتاب ولا سنة. ها.
وفيه إجمال، فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد.
هو الآن شيخ الإسلام يرد على الرافض والقدرية نفيهم للصفات، لأنه أرادوا بهذا الخوض في هذه المسألة نفي الصفات، لأنه يقولون هذه صفات النزول وصفات الاستواء وصفات الغضب وصفات الرضا وصفات هذه حدثت لله عز وجل باعتبار أنه يغضب، ثم يعني لموجب ذلك يعني مقتضى ذلك وينزل في الثلث الأخير من الليل، وهكذا أيضا يرضى لمقتضى ذلك، فإذا هذه حادثة ما هي متصف بها بالإطلاق، فيرد عليهم يقول هو متصف بهذا الصفات سبحانه وتعالى، ولكن مقتضى ذلك حصل فحصل مقتضى الكلام حصل فحصل الكلام، وإلا فصفات الكلام لله متصف بها، صفات الرضا متصف بها دائما أزلا وأبدا.
وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله.
يعني ربما يفهم السني حلول الحوادث إلا أن الله ما تحل فيه مخلوقاته، على قول الحلولية لا يحل فيه مخلوقاته ولا تحل فيه مخلوقاته، يقول السني يظن هذا، يقول نعم أنه منزه عن حلول الحوادث، فهم يريدون أن الصف أنه منزه عن صفاته التي هي الاختيارية، فربما التبس عليه الأمر.
فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل.
قد لا يلزمه، يقول له هذه صفات الله ليست مخلوقة، وأنا نفيت ذلك باعتبار أن الله عز وجل يعني خالق وما سوى مخلوق، وليس الخلق ما يعني ليس حالا في الخلق ولهم حالون فيه، قد لا يلزمه ذلك.
وهو لازم له، وإنما أوتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. انتهى المراد من كلامه. وفي فتاوى اللجنة الدائمة في المجموعة الثانية المجلد الثاني سؤال يقول فيه: ما معنى تسلسل الحوادث؟ وهل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية يقول به؟ على أنني سمعت ذلك عن بعض طلبة العلم، وأنا أعلم باليقين أنه رحمه الله يقول إن أول ما خلق الله العرش، أجاب بذلك رحمه الله حينما سئل عن العرش والقلم أيهما كان أولا، فأجابت اللجنة الدائمة بقولهم: تسلسل الحوادث هي من العبارات المحدثة التي أحدثها علماء الكلام، ويقصدون بذلك أن أفعال الله سبحانه لا بد لها من بداية وليست أزلية، لئلا يلزم من ذلك تعدد
أفعال الله. يقولون الله أفعاله لها بداية ولا يجوز، ولها نهاية ولا يجوز. أما المخلوقات فالمخلوقات لها بداية، خلقها الله، ابتدعها ولم تكن شيء، ولها نهاية، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أما أفعال الله لا بداية لها ولا نهاية لها، فعال لما يريد. فرقتم بين أفعال الله وبين المخلوقات.
لئلا يلزم من ذلك تعدد القدماء، ولا قديم إلا الله، وهذا كلام باطل محدث في الإسلام، لأنه لا يلزم من أزلية أفعال الله وصفاته تعدد القدماء. فالله
يعني
تعالى
لا يلزم من أن الله فعال ما يريد أن يكون الخلق ما لهم بداية، مفهوم؟ لا يلزم أن الله فعال ما يريد وأن الله خالق متصف بصفاته أن يكون الخلق ما لهم بداية ولا لهم نهاية.
فالله تعالى بأفعاله وصفاته قديم، ليس لأفعاله بداية، كما أنه ليس له بداية.
وأما المخلوقات فلها بداية ونهاية، ولا يلزم من أن الله فعال لما يريد وليس لأفعاله بداية وليس لها نهاية أن يكون المخلوقات لا بداية لهم ولا نهاية لهم. لا يلزم من هذا أن يكون ما ابتدع الخلق، إنما خلق الخلق مع الله سبحانه وتعالى وصار مساوقا له. هذا كلامهم، وإلى هنا بارك الله فيكم.